بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في باب.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة وسط بين الأمم. أما أن هذه الأمة وهي أمة النبي صلى الله عليه وسلم وسط بين الأمم، فهو المذكور في قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، ثم قال سبحانه: لتكونوا شهداء على الناس. فالوسطية التي وصفت بها هذه الأمة هي عدلها وعدل شريعتها وعدل قيام أهلها بالشريعة، فلا توجد شريعة أعدل من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا أتم ولا أكمل، ولا يوجد أصحاب وأتباع حققوا شريعة نبي كتحقيق أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لشريعة نبيهم. وما تلاه من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق. ولهذا فليس غريبا أن يقول المصنف: بل هم الوسط في فرق هذه الأمة، لأن هذه الأمة وهي أمة النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت وسطا بين الأمم، فإنما وسطيتها هو بعدلها وإقامتها لشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن أحق طوائف المسلمين وأعدلهم بتحقيق شريعة النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل السنة والجماعة، الذين مبتدأهم أصحابه ثم التابعون لهم بإحسان إلى أن تقوم الساعة، على قوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى يأتي أمر الله، أو حتى تقوم الساعة، على اختلاف الرواية أو تعدد الرواية. فإذا معنى أن هذه الطائفة الناجية المنصورة الذي ابتدأ المصنف بذكرها في مقدم رسالته لما قال: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. وإذا رجعت إلى أول الرسالة وجدت أنه بعد حمد الله وذكره قال: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، أهل السنة والجماعة. فإذا لما وصف الله هذه الأمة بأنها وسط، أمكن أن يقال إن هذه الطائفة الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة أنهم وسط بنص القرآن. ووجه النص من القرآن هو نفس الآية، قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، لأن المقصود بالأمة هنا هي أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأحق الأمة بهذه الوسطية هم من اختفى أثره عليه الصلاة والسلام، وهم أصحابه ثم التابعون لهم. وإن كان هذا لا يمنع أن الوسطية العامة التي وصفت بها هذه الأمة قد يدخل فيها من قد يكون نقص عنده مقام التحقيق للسنة، فإن الوسطية العامة أخص من جهة أنها شهادة، بخلاف الوسطية الخاصة التي وصفت بها الطائفة الناجية المنصورة وهي أهل السنة والجماعة، فهي أعم من جهة متعلقاتها، فهي أعم من جهة متعلقاتها. ولهذا من هذا الوجه يكون إجماع أهل السنة والجماعة واجبا على سائر المسلمين أن يتبعوه، ويعنى بذلك إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهذا الإجماع إجماع معروف وإجماع منضبط، وإن كان كثير من النظار استشكل مسألة الإجماع باعتبار ما في كتب الأصوليين من تصوير الإجماع، فإن التصوير للإجماع أو الحد للإجماع في كتب الأصوليين يعطيه نوعا من الامتناع أو التمانع من حيث التطبيق، حينما يقولون إنه اتفاق مجتهدي العصر أو عصر من العصور على مسألة شرعية، ثم يبدأون يريدون على مسألة الاتفاق وكيف يضبط اتفاقهم وقد اختلفت أمصارهم ومن الذي ضبط ولعل البعض سكت، وربما يحتجون بكلمة طرأت من بعض الأئمة، ونقول طرأت من بعض الأئمة كالإمام أحمد لما قال من ادعى الإجماع فقد كذب، وما يدريك لعلهم اختلفوا ولكن قل لا أعلم فيه خلافا. فهذه كلمة ليست من أصول كلام الإمام أحمد أي من مقاصد كلامه، وإنما هي كلمة طرأت لما رأى توسع الناس في بعض مسائل التشريع وبعض مسائل الرأي أو الخلاف الفقهي، بدأوا يكثرون من ذكر الإجماع فيها، فقال هذا القول من باب الورع. ولهذا تجد أن المصنف أو عفوا تجد أن الموفق ابن قدامة رحمه الله في كتاب المغني تمثل كلمة الإمام أحمد كثيرا، ولهذا إذا قارنت بين كتاب المغني وكتاب المجموع في الفقه المقارن وجدت أن النووي يغلب عليه أنه ينص على الإجماع حتى في مسائل لم تنضبط أنها إجماع قطعي، يعني إجماع الضروري المنضبط عند السلف، بخلاف الموفق فإنه غلب على كلامه أنه يقول لا أعلم فيه خلافا، لا نعلم فيه خلافا. فهذا من باب التقيد بنوع من الهدي المأثور عن الأئمة. ولا شك أن الإمام أحمد لم يرد بهذه الكلمة أنه لا إجماع في مسائل أصول الدين أو لا إجماع في مسائل الدين عموما أو لا ينضبط الإجماع، بل إن الإمام أحمد نفسه كما تعرف حكى الإجماع في مسائل ليست من مسائل الأصول، بل من مسائل قد يقبل فيها منازعة غيره له. فإن الإمام أحمد مثلا قال في قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قال أجمعوا على أنها نزلت في الصلاة، مع أن هذا الإجماع يمكن منازعته. فالإمام أحمد في الجملة حكى إجماعات يمكن منازعتها، فمن عن كونه صدق إجماعات السلف في مسائل القدر والصفات والشفاعة وغيرها. فالمقصود أنك قوله من ادعى الإجماع هذه كلمة طرأت أراد بها وجها من أوجه اختلاف الناس الذي قد يحكى فيه إجماع. فالمقصود أن ما يذكره كثير من الأصوليين في كتبهم في حد الإجماع قد يعطيه نوعا من التمانع. والمعتبر عند السلف في معنى الإجماع أن ما كان من المعاني صريحا في الكتاب والسنة من جهة تواتر معناه وصراحته من حيث المدلول أي دلالة اللغة، ثم هذا المعنى استقر الأمر عليه إما عملا إن كانت المسألة عملية، وإما تصديقا وإيمانا إن كانت المسألة إيش تصديقية، فهذا يعد من الإجماع القطعي. وإن لم ينقل بالأسانيد تنادي فلان وفلان وفلان من المجتهدين أنهم نصوا على هذا العمل أو نصوا على هذه المسألة، فإنك لو اشترطت هذا التنادي بالتصريح بمعنى أن عندك سندا إلى أبي بكر وآخر إلى عمر وثالث إلى عثمان وإلى وهلم جرى من الأسانيد التي نصت على أنهم قالوا هذا القول، لما بقي في الدين مسألة واحدة في أجمع حتى أن الصلوات خمس، هل عندنا أسانيد متصلة إلى كل واحد من الصحابة أنه قال الصلوات خمس؟ ما يوجد، ما في مسألة في الإسلام عندنا إسناد إلى كل صحابي فيها. فهذا نوع من الافتراضات النظرية التي اعتبرها الأصوليون، وهي لا قيمة لها، هي لا قيمة لها. ولذلك المقصود أن كل المعاني التي انضبطت من صريح الكتاب والسنة متواترة في حروفها وصريحة في دلالاتها على وفق كلام العرب ثم استقر عليها العمل أو العلم فهي مسائل الإجماع. هذا هو الإجماع في مفهوم السلف. وأما أن يفهم من الإجماع أنه تنادي أصحاب الاجتهاد بأسانيد تنضبط إليهم، وإذا انقطعت الأسانيد أو لم نجد أسانيد شككنا في الإجماع، فهذا ليس بالصحيح. هذه جهة. وقد يقول قائل إن أكثر ما يقال إنه إجماع لم ينطق الصحابة بمسألته أصلا، فإنه لو قيل إن الصحابة أجمعوا أن الصلوات خمس وأجمعوا على كذا وأجمعوا على كذا كان صحيحا، لكن ما وجه أن يقال إن الصحابة أجمعوا على أن القرآن ليس مخلوقا، مع أنه مسألة خلق القرآن حدثت بعد عصر الصحابة. هذا إشكال يريده كثيرون ممن يترددون في مسألة الإجماع أو إجماع السلف أو إجماع الصحابة على هذا الوجه. البعض يقول إن الإجماع الذي نحكيه هنا هو إجماع السلف بعد الصحابة، وإجماع التابعين مثلا أو إجماع تابع التابعين، وأن إجماع هؤلاء حجة لأنه إجماع علماء الأمة المعتبرين في زمنهم. فهذا يأتي عليه إشكال أن في ذلك القرن من خالف من بعض أهل الطوائف، فيكون الجواب أن مخالفة هؤلاء غير معتبرة. المقصود أن هذه الطريقة في تحصيل الإجماع فيما يظهر والله أعلم أنها طريقة ضعيفة، وأن الصواب أن القول بأن القرآن ليس مخلوقا مثلا هذا من إجماعات الصحابة. وما وجه كونه إجماع للصحابة؟ وجه كونه إجماع للصحابة أن الإجماع عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم على إثبات الصفات بين، أليس كذلك؟ أن الإجماع عند الصحابة على إثبات الصفات بين، فإذا كان كذلك فكل قول ناقض هذا البين من المعنى أو نافاه فإنه يكون معلوم البطلان بالضرورة. فإذن لو قلنا إن ظاهر النصوص وصريحها إثبات علو الله سبحانه وتعالى وأن الله في السماء، وأن الصحابة درجوا على ذلك وتلقوه عن القرآن وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صريح حديثه ومفصل حديثه أن الله في السماء، فجاء من جاء وقال إن الله ليس له مكان أو إن الله في كل مكان أو لا داخل العالم ولا خارجه أو ما إلى ذلك، لا أمكن أن يقال إن هذه الحروف من حيث هي حروف بغض النظر عن معانيها، إن هذه الحروف من حيث هي حروف مخالفة لإجماع إيش الصحابة، لأن أصحابها لما نطقوا بها قصدوا أن لا يقال إن الله في السماء، ومنعوا المذهب الذي سمعوه عن الأئمة أن الله تعالى فوق سماواته مستوى على عرشه. فلما كانت الجملة الأولى معلومة الانضباط بصريح النصوص حيث تقرأ الاستواء في سبع مواضع من القرآن وتقرأ علو الله في مواضع متوالية ومتواترة من القرآن وفي كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، لما انضبط هذا المعنى وصح لنا بالعقل والإدراك أن نقول إنه إجماع للصحابة، علم أن كل معنى جاء لينافيه أو نطق به أصحابه لينافوا به كلام الأئمة الذين بلغهم أن يقال عن المعنى المنافي إنه إيش خلاف الإجماع، لأن الجمع بين المتنافيين وبين المتناقضين والمتردين لا يكون، أليس كذلك؟ فإذا القرآن ليس مخلوقا، نعم جملة ما نطق بها الصحابة، ولكن الصحابة اعتبروا ظاهر القرآن وصريحه أن القرآن منزل وأنه كلام الله وأنه من علم الله، واضح؟ فهذا المعنى ينافي القول بخلقه، فعلم أن المنافي إيش منفي بالإجماع. هذه هي طريقة تحصيل مسائل الإجماع في مسائل العقائد التي حدث فيها النزاع. وكيف يقال إنه إجماع؟ نعم هو إجماع للأئمة، لكن لا نقول إنه ليس إجماع للصحابة، لأنك إذا قلت هذه المسائل التي حدثت بعد النزاع هي إجماع للأئمة التابعين أو تابعيهم ولا نقول إنها إجماع للصحابة، ورد هنا سؤال من العقل، لما لا نقول إنها إجماع للصحابة؟ هل لكون الصحابة قد يجمعون قد أجمعوا على وفقها أو على ضدها أو سكتوا؟ إن كانوا أجمعوا على وفقها فنقول إنه إجماع للصحابة، إن كانوا أجمعوا على ضدها فهذا يلزم أن التابعين ناقضوا إجماع، إن كانوا سكتوا فهم عن السكوت، هل معنى أن الصحابة ليس لهم فيها قول؟ إذا كان الصحابة ليس لهم فيها قول علم أنها ليست من الدين، إذا كان الصحابة ليس لهم فيها قول علم أنها ليست من الدين. وهذا هو الطريق في تشكيك بالإجماع، هو الذي استخدمه ابن أبي دعاد أو استعمله ابن أبي دعاد في مناظرة القرآن أو في مناظرة خلق القرآن، لما قال الإمام أحمد القرآن ليس مخلوقا، هذا من الدين؟ يعني كونك تقول أجمع عليه أصحابنا وأئمتنا، يعني شيوخ الإمام أحمد أو من في طبقته، يعترض عليه هذا اعتراض صحيح بالعقل، هذا يعترض عليه. حتى لو قلت أنه إجماع لطبقة الإمام أحمد، لماذا؟ أين الصحابة على هذا الإجماع؟ سكوتهم أقل ما يدل عليه، إن لم يدل على النفي فهو يدل على أنهم لا يعتبرون المسألة من الأصول. فابن أبي دعاد قال الإمام أحمد القرآن ليس مخلوقا، أهو من الدين؟ قال نعم. قال عرفه النبي والخلفاء الأربعة؟ قال نعم. قال أين هو في كلامهم؟ قال أين هو في كلامهم؟ قال الإمام أحمد اسكتوا نسكت، يعني أن الصحابة مجمعون على إثبات معنى، وهو أن القرآن كلام الله أنزله وكلم الله موسى تكليما إلى آخره. فالمعنى الذي ذكر هنا ليس مخلوقا هو نفي لطارئ، وإنما علم الإجماع على نفي الطارئ لأنه امتنع الجمع بين الطارئ وهو القرآن مخلوق وبين المعنى الذي هو صريح النصوص. وعليه نقول إن كل مسألة نطق بها السلف من بعد الصحابة، يعني طبقة التابعين وتابعيهم، فهو إجماع للصحابة رضي الله تعالى عنهم. وفي الغالب أن ما يذكره الأصوليون يريدون به الإجماع في مسائل التشريع، ولهذا هم يقولون اتفاق مجتهدي علماء الأمة، وهم يحصلون بطبقة الاجتهاد. نعم. المقصود أن قول المصنف أنهم وسط، المقصود بوسطية السلف أو أهل السنة أنهم عدول خيار، أنهم عدول في أقوالهم وفي حكمهم وشهادتهم. نعم.
فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة.
نعم. ما من بدعة ظهرت في الإسلام إلا وظهرت بدعة أخرى تناقضها، وهذا إذا تأمله لا أقول طالب العلم بل أصدق من هذا، إذا تأمله العارف عرف أن الحق لا يعرف بالمقابلة، وهذه مع الأسف طريقة استعملها كثيرون الآن سواء في مسائل الدعوة أو الجهاد أو غيرها، أنه صار هناك نوع من التقابل أو ما يسمى بالمصطلح المعاصر بردة الفعل، الحق لا يعرف بردود الأفعال. ولهذا نقول ما من بدعة ظهرت في الإسلام إلا وظهر ما يسمى بردة الفعل، وهي الطرف الآخر المناقض، ودائما الحق لا يكون طرفا مناقضا من كل وجه لمثل هذه المسائل، يعني لا يكون، إذا كان القول إفراطا فإن الحق لا يمكن أن يكون تفريطا، وإذا كان القول تفريطا فإن الحق لا يمكن أن يكون إفراطا. فإذا لا يجوز أن يكون تحقيق الحق في مسألة ما هو بعد ظهور الباطل، لأن الحق إيش؟ الحق إيش؟ سابق. ولهذا من يبني أقواله على ظهور شيء من الباطل فيكون تقريره لمسألة الحق متحصلا من هذا الباطل الذي طرف، هذا ليس حكيما. ولهذا ترون أن السلف مع طوائف أهل البدع ما زادهم ظهور هذه البدع زيادة في أقوالهم، هذه طريقة المتقدمين من السلف، لكن المتأخرين من أهل السنة والجماعة كثير منهم إذا اشتغل بباب أي أو عفوا إذا اشتغل ببدعة ليرد على أصحابها زاد بسببها في قدر الحق الذي معه. فمن عني مثلا بتكفير بذم علم الكلام وذم المتكلمين أحيانا لا يكون عنده نوع من الإغلاق لهذا العلم إلا بتكفير أصحابه، فيعمد إلى تكفيرهم حتى يقطع مادة هذا العلم، لأنه يرى بعقله ونظره أن هؤلاء المعشر وهم المتكلمون مثلا أو المعتزلة مثلا أيهما أقبع وأحسن لمادتهم عن المسلمين، إذا قيل إنهم أهل بدعة أو إذا قيل إنهم كفار، أي المادتين أحسن لهم، مادة التبديع أو مادة التكفير؟ مادة التكفير، فيعمد ليس بسوء قصد وإنما بحسن قصد، إلى وخاصة أن أقوالهم تستلزم الكفر أو تتضمن الكفر تارة، فيعمد إلى تحقيق الأقوال على أصحابها، فإذا ما كفرهم انحسمت مادتهم ولا تنحسم انحسمت مادتهم. فهذا من الطرق المستعملة عند من يقل عقله أو يقل علمه، وهي كثيرة اليوم في صفوف كثير من الشباب وحتى بعض طلاب العلم، من قل عقله أي بصر، لازم يكون المقصود التشكيك في انضباط عقله، لا، المقصود من قل لم يتسع عقله اتساع يعني الفقه، أو قل علمه وبصره بالشرع، فإنه يستعمل مثل هذه الطريقة. والحق أن الحق سابق للباطل في هذه المسائل، فإن مذهب السلف بجميع مسائله موجود زمن الرسول عليه الصلاة والسلام وزمن أبي بكر قبل أن تحدث في الإسلام إيش بدعة واحدة، ليس كذلك؟ فإذا لا يمكن أن هذه البدع تزيد في قدر الحق، وإنما قد يستعمل أوجه من الحق في دفع هذه البدع لم تستعمل زمن أبي بكر لأن البدعة لم تظهر. فهذه مسألة يجب على طالب العلم أن ينتبه لها، مسألة ردود الأفعال في تعريف الحق هذا غلط، وإنما الحق يعتبر بقدره. فنقول ما من بدعة حدثت إلا وحدث ما يناقضها أو ما يضادها. فلما حدثت بدعة نفاة الصفات في آخر المئة الثانية وبعد عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، على يد جماعة من النظار من الموالي كالجعد والجهم، وهم أول من أظهر هذه المقالة، وهي منقولة عن بعض مقالات اليونان وفلسفة اليونان وغيرهم من الملاحدة والكفار الذين ترجم قولهم إلى المسلمين، فأنكروا صفة الله سبحانه وتعالى، وتقلد هذا المذهب أصحاب الاعتزال الذين كانوا يتكلمون في مسائل القدر والشفاعة والكبائر، فظهرت مقالة نفي الصفات على يد الجهمية، وهم نسبة للجهم بن صفوان، وهو الذي أظهر وأشاع المقالة. فصار عند السلف كل من نفى الصفات أو ما هو منها وصف بالتجهم نسبة لهذا الرجل، وليس بالضرورة أن من وصف بالتجهم أو سمي جهميا أنه يصدق أقوال جهم بن صفوان في سائر مواردها. فإن من ناظر في فتنة خلق القرآن سماهم السلف جهمية، مع أن أساطينهم الذين باشروا المناظرة هم المعتزلة، وتعلم أن المعتزلة تخالف جهم بن صفوان في جملة آرائه أو في أكثر آرائه، فهي تخالفه في مسألة الإرجاء حيث هو مرجع غالب في الإرجاء، وهم على النقيض من ذلك يخالفونه في باب القدر هو جبري وهم قدرية إلى آخره. بل لا عجب أن في كتب المعتزلة تكفير للجهم بن صفوان، وهذا نطقت به بعض كتب المعتزلة أن أئمتهم يذهبون إلى تكفيره لمسائل قالها في بعض أصول الدين. وإنما مراد السلف رحمهم الله بالتجاهم ونفي الصفات وليس الشخص نفسه، وإنما إذا ذكروا التجاهم يقصدون به إيش؟ نفي الصفات، وليس التقلد المطلق لسائر ما نقل عن جهم بن صفوان من الآراء أو المقالات والبدع. وقابلهم المشبهة، والتشبيه لم يبق له أثر أو لم يقع له أثر، بعبارة أصدق، لم يقع له أثر في الأمة كما وقع لمذهب التعطيل، فإن التعطيل استعمل تحت جملة التأويل، ولهذا درج عند ولاة المعطلة كالجهمية وأئمة المعتزلة، ثم شاع لما جاءت مدارس متكلمة الصفاتية، وهي التي أشاعت التعطيل، أو بعبارة أصدق أشاعت مادة من التعطيل، أشاعت مادة من التعطيل باسم التأويل، وهي مدرسة ابن كلاب والأشعري والماتريدي وأمثال هؤلاء. التشبيه أي تشبيه صفات الخالق سبحانه بصفات المخلوقين لم يقع له أثر كما وقع لمذهب التعطيل والتأويل، وذلك لأن ظهور بطلانه وتعذر استقامته من جهة التأويل بينة، ولهذا أصبح نفور عامة المسلمين عنه مشهورا معروفا. وإنما ابتدأ تقلده في الأول بعض أئمة الشيعة الإمامية كهشام بن الحكم وأمثاله، ثم عدلت عنه الشيعة الإمامية إلى طريقة المعتزلة أو طريقة البغداديين من المعتزلة على وجه التحديد، ثم ظهر مذهب التشبيه على يد بعض المتأخرين المنتسبين للسنة من المتكلمين، وهو محمد بن كرام السجستاني، وهو من المرجئة الكرامية المنتسبين للسنة والجماعة كانتساب الأشعري، ولكنه استعمل مادة من التشبيه ليست كتشبيه الشيعة الأولى، وإنما وقع في مادة من هذا القدر. فأهل السنة والجماعة وسط في صفات الله يثبتون الصفات على ما يليق به سبحانه وتعالى دون إفراط على طريقة المشبهة، ودون تفريط يستلزم التعطيل أو يتضمن التعطيل على طريقة المعطلة والمحرفة. نعم.
وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم.
أفعال الله سبحانه وتعالى لم يقع بين المسلمين في الجملة خلاف في تقريرها، وإنما مسألة النزاع الكبرى في هذا الباب هي أفعال العباد، هي ما يتعلق بأفعال العباد. فعل العباد مجبورون على أفعالهم ولا إرادة لهم ولا مشيئة لهم، أم أن العباد مستقلون بإرادتهم ومشيئتهم وخلقهم لأفعالهم، وأن الله لم يخلق أفعالهم ولم يردها ولم يشاءها؟ هذان المذهبان في مسألة الأفعال مذهبان متناقضان كما ترى. تقلد الأول الجبرية نسبة للقول بالجبر، وهو أن العبد مجبور على فعله لا إرادة ولا مشيئة له على الحقيقة، وأن الله جبر العبد على الفعل. وأخص من تقلد الجبر الجهم بن صفوان، وكثيرون من الجبرية ولا سيما في الشام. وتقلد نفي القدر بطريقة القدرية الذين قالوا إن الله لم يخلق أفعال العباد ولم يردها ولم يشأها، بل العبد مستقل بإرادته ومشيئته. تقلد هذا المذهب المعتزلة وكثير من غيرهم، وهم المسمون بالقدرية. وكان القدرية فيهم طائفة من الغلاة أنكروا علم الرب بأفعال العباد إلا عند كونها، ولكن هؤلاء من الزنادقة الذين انقطع أثر مذهبهم، وإنما الذين غلب مذهبهم وبقي هم القدرية الذين يؤمنون بأن الله علم ما كان وما سيكون، أو يعلم ما كان وما سيكون، وإنما يقولون إنه لم يرد أفعال العباد ولم يخلقها. وهذا ما يسمى بمذهب القدرية، وهو شائع في المعتزلة والشيعة وطوائف أخرى. فأهل السنة والجماعة وسط في أفعال الله بين هؤلاء وهؤلاء، حيث يقولون إن الله سبحانه وتعالى كما وصف نفسه في كتابه أنه الفعال لما يريد، وأنه لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وأنه لا يقع شيء في الكون من أفعال العباد وغيرها إلا بإرادته ومشيئته، وأنه الخالق لكل شيء، قد دخل في عموم خلقه أفعال العباد وغير أفعال العباد، مع الإيمان بأن العباد لهم مشيئة وإرادة وأنهم ليسوا مجبورين على أفعالهم. ويأتي إن شاء الله تفصيل هذا في بابه من موضع الرسالة، إنما المقصود الإشارة إلى ماذا؟ المعنى. نعم.
وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم.
وقصد في الأول الإشارة إلى أن الأصل المعين من أصول الإسلام وهو القدر، فإنك تعلم أن القدر أصل من أصول الإيمان، أليس كذلك؟ ليس من الحسن أن يقال إن هذا الأصل فيه نزاع بين المسلمين، بل التحقيق أن يقال إن في بعض موارده ومسائله نزاع بين الطوائف، ثم يبين ما كان من الأقوال بدعة مردودة وما كان حقا مقبولا وهو المذهب الذي عليه السلف، لأنه حين يقال إن كل هذا الأصل مختلف فيه، هذا فيه نوع من تشقيق القول بين المسلمين، وفيه نوع من عدم بيان هداية الإسلام، لأن الذي حديث عهد بالإسلام أو لم يسلم إذا سمع أن كل أصل من الأصول فيها خلاف بين المسلمين، هو إلى الآن لم يستقر عنده الأمر من جهة أن هذا مذهب سلف أو ليس كذلك. ثم إنه لا يقصد أيضا بغض النظر عن حديث عهد بالإسلام، لا يقصد إلى أن يقال إن كل الأصول بسائر مواردها قد اختلف وخرج أهل البدع عن الحق فيها، بل الغالب على جملة القدر يعني مسائل أفعال الله، المصنف قال في باب أفعال الله، أفعال الله كما تعلم وكما ترى من هذه الكلمة مسائل كثيرة، جمهور هذه المسائل ليس في نزاع بين أهل القبلة. فإذا ما من باب، وهذه قاعدة، أنه ما من باب حدث في نزاع بين أهل القبلة إلا وقدر منه محل إيش؟ إلا وقدر منه محل اتفاق. مثلا الصفات، قد يقول قائل ما محل الاتفاق في الصفات؟ نقول من موارد الاتفاق بين أهل القبلة في الصفات، بمعنى أن من خرج عن موارد الاتفاق عند السلف قيل خرج من السنة، من السنة إلى إيش؟ انتبه، من خرج عن موارد إجماع السلف واتفاقهم قيل خرج من السنة إلى ماذا؟ البدعة. وقد تكون هذه البدعة بدعة كفرية، تمام؟ لكن من خرج عن مورد اتفاق أهل القبلة قيل خرج من الإسلام إلى الكفر. هذه قاعدة لا بد أن طالب العلم يتقلد هذه القاعدة ويعرفها. من خرج عن مورد اتفاق أهل القبلة فقد خرج من الإسلام إلى إيش؟ لأنك لا يمكن تقول من السنة إلى البدعة، لأن أهل القبلة فيهم المبتدع. ولهذا مثلا من موارد اتفاقهم يعني أهل القبلة جميع المسلمين من أهل السنة وغير أهل السنة في باب الصفات، أن الله مستحق للكمال منزه عن إيش؟ عن النقص. وإنما اختلفوا، قد يقول قال كيف يجمع على ذلك مع أنه معتزلة تنفي الصفات ونفي الصفات إيش؟ نقص. نقول هذا هو الكلام الذي نريد أن نصل إليه، أن أهل القبلة من المسلمين سنيهم وبدعيهم اتفقوا على أن الله مستحق للكمال منزه عن النقص، وإنما اختلفوا في تحقيق المناط. ما معنى تحقيق المناط؟ أي ما هو الكمال وما هو؟ فالمعتزلة لما قالوا قولتهم هي في نظرهم كمال أو نقص؟ كمال. والأشاعرة يرون أن مذهبهم هو كمال الرب، والماتريدية يرون كذلك، والكرامية يرون كذلك، والشيعة يرون كذلك. أي طائفة، وهذا لا يوجد لكنه فرض يفرضه العقل، أي طائفة تقول قولها ويتعلم أنه نقص فهي طائفة إيش؟ مسلمة وغير مسلمة. لماذا؟ لأنها خرجت عن اتفاق أهل القبلة الذي يقول أن الله مستحق للكمال ومنزع النقص. فإذا كقاعدة، ما من أصل من أصول الدين إلا وقدر من كلياته المجملة، أو بعبارة أدق نقول ما من أصل من أصول الدين إلا وفيه قدر كلي مشترك بين سائر أهل القبلة، من خرج عن هذا الاتفاق فقد إيش؟ كفر. ثم يبقى فيه قدر من مورد النزاع بين أهل السنة و غيرهم، فمن خرج عن اتفاق أهل القبلة خرج من الإسلام إلى الكفر، ومن خرج عن اتفاق أهل السنة خرج من السنة إلى البدعة. وحين نقول إنه خرج من السنة إلى البدعة لا يعني أن البدعة لا تكون بدعة كفرية، بل قد تكون بدعة كفرية وقد تكون دون ذلك. وإذا كانت بدعة كفرية فلا يلزم أن قائلها يكون كافرا، بل هذا معتبر بشرطه وانتفاء مانعه. نعم.
وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب أسماء الإيمان والدين،
وفي باب وعيد الله أعد
نعم شيخ.
وفي باب وعيد الله،
وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية.
نعم، وفي باب وعيد الله بين المرجئة والإرجاء. الطوائف كما ترى في تسميتها أحيانا تنسب لشخص كالجهمية ويراد بها معنى. السلف قالوا اتجاههم أو الجهمية، هي من حيث النسبة نسبة لمن؟ للجهم بن صفوان، ولكن مراد السلف الشخص والمعنى، المعنى وهو نفي الصفات. المرجئة ليست نسبة للشخص وإنما هي نسبة لمعنى، وهذا المعنى معنى مشترك، وهذا المعنى معنى مشترك، بمعنى أن الإرجاء ليس وجها واحدا، بل كما ذكر الأشعري في المقالات أن المرجئة 12 طائفة، فيهم الغلاة كجهم بن صفوان، وقد نبق جملة من أئمة السلف كأحمد ووكيع بن مهدي أن قوله كفر في الإرجاء، وفي المرجئة قوم من الصالحين والعلماء المعروفين، وهم من يسمون بمرجئة الفقهاء كحماد وأبي حنيفة وأمثال هؤلاء. ولكن في باب الوعيد يغلب على المرجئة التقصير في باب الوعيد والتفريط في باب الوعيد، وعلى الوعيدية من المعتزلة، قال من القدرية، يقصد بالقدرية المعتزلة هنا، وليس كل قدري فهو وعيدي، هذه قاعدة أو معنى، معنى أنه ليس كل قدري فهو وعيدي، فإنه زل في مسألة القدر أقوام ليسوا من أهل القول بالوعيد على طريقة المعتزلة والخوارج، ولكن المصنف هنا قال من القدرية، يقصد بالقدرية ماذا؟ المعتزلة، وإلا فقد نطق بقول بدعة القدر قوم ليسوا من أهل الانحراف في هذا الباب، في باب الوعيد، وإنما مراده بالوعيدي بالقدرية هنا من الوعيدية هم المعتزلة. فالوعيدية يرون أن أصحاب الكبائر مخلدون في النار، وهذا مذهب المعتزلة والخوارج كما هو معروف، وقلدهم طائفة من الشيعة. والمرجئة ليس لهم مذهب منضبط في هذا، وإنما يقال إنهم في الجملة عندهم تقصير في باب إيش؟ الوعيد، وإلا فلا تفهم أن ثمة تقابلا بين البدعتين من كل وجه، بمعنى أنه لما قالت الوعيدية من خارج المعتزلة إن صاحب الكبيرة مخلد في النار، فلا يفهم من هذا أن المرجئة تقول إنه إيش؟ لا يعذب، لا يعذب في النار أبدا، بل هذا المذهب لم يصح عن أحد من المرجئة بعينه من الأكابر المعروفين، وهي جملة لا يضر مع الإيمان ذم. هذه الجملة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لم تنضبط عن قائل بعينه من المعروفين بالعلم والمقالات، ونسب الأشعري في مقالاته وابن حزم في البصل إلى مقاتل بن سليمان، ونص ابن تيمية في منهاج السنة أنها لا تصح عنه، وهي قد تكون جملة لغلاة من القدرية كانوا يذهبون إلى هذا المذهب. ليس هناك مانع أن ثمة طائفة تذهب إلى هذا القول أنه لا أحد يعذب من أهل الكبائر، لكن المقصود هل هذا مذهب معروف متحقق من حيث النقل التاريخي؟ نقول لم يتحقق نقلا، لكن هل يمتنع أن قائلا يقول به؟ الجواب لا يمتنع، ولكن في الجملة أن المرجئة عندهم تقصير في باب الوعيد. نعم.
وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية.
أسماء الإيمان والدين، أي تسمية العبد بالإيمان أو الإسلام أو الكفر أو الفسق أو ما إلى ذلك، أسماء الإيمان كتسمية مؤمنا ومسلما، أو ما يضاد هذه الأسماء كالكفر والفسق ونحوها. بين الحرورية، ويقصد بالحرورية الخوارج، وهذا نسبة لمكان اجتمعت فيه الخوارج عند نقضهم خلافة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وكذلك المعتزلة فإنهم غلاة في هذا الباب، حيث أن الخوارج تسمي مرتكب الكبيرة كافر، وجمهورهم يقولون إنه كافر كفر ملة، وعبد الله بن عباد المقايسي المري يقول إنه كافر كفر نعمة، والمعتزلة تقول إنه فاسق ولكنه فسق مطلق لا يقع معه أو يجتمع معه شيء من الإيمان، بخلاف الفسق الذي يعتبره أهل السنة في مرتكب الكبيرة فهو فسق يجامع أصل الإيمان. وهذا هو الفرق بين تسمية أهل السنة لمرتكب الكبيرة بأنه فاسق وتسمية المعتزلة صاحب الكبيرة بأنه فاسق. الفاسق عند أهل السنة من أهل الكبائر فسقه يجامع أصل الإيمان يجتمع معه، والفاسق عند المعتزلة فسقه لا يجامع شيئا من الإيمان. فليس عند المعتزلة إلا اسم واحد في الخارج، إما المؤمن وإما الكافر وإما الفاسق. فالكافر عندهم من كفر بأصل الدين ولم يعتبر أصله كاليهود وغيره، والفاسق عندهم من ارتكب الكبائر، والمؤمن عندهم من سلم من ماذا؟ من سلم من الكبائر. ولا يجتمع اسمان لمسمى واحد. ولا شك أن هذا مخالف لصريح النصوص، وأن الإيمان شعب وأن الفسق شعب وأن الكفر أيضا، الكفر والكفر شعب، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في الصحيح: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم، كما في حديث أبي ذر في الصحيح: من قال لأخيه يا كافر فقد باع بها أحدهما. فإنه إذا قال شخص لشخص يا كافر بالتأويل فإن أو من باب السب، حتى لو لم يكن من باب التأويل، يعرف أنه مسلم لكن سبه قال يا كافر، واضح؟ لأنه فعل فعلا مشينا أو فعل ما هو من أفعال الكفار كغدر أو ما إلى ذلك، يعني ترك أخلاق المسلمين إلى أخلاق الكفار، فقال له يا كافر أو يا منافق وهو يعلم أنه مسلم. فهل نقول إن أحدهما كفر وخرج من الملة؟ لا. ولا يخرج القائل من الملة إلا إذا سماه كافرا بما هو من الإسلام، لأنه يكفر لأنه كفر بالإسلام. وإلا إذا قال شخص لشخص يا كافر لأنه اشتبه عليه أنه كافر فهذا تأويل. وكذلك إذا قالها من باب السب لكون هذا الفاعل فعل ما هو من أفعال الكفار وأخلاقهم، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يقول أحيانا بعضهم: دعني أضرب عنق هذا المنافق، مع أنه يعرف أنه من الصحابة لكنه فعل فعلا ليس من أفعال المؤمنين والأشبه أنه من أفعال المنافقين فيسميه به في حاله. فهذا ليس هو المقصود في قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان لا يفهم من هذا التسويغ للسب الكفر والنفاق، فإن هذا لا يجوز حتى ولو فعل الفاعل خلقا من أخلاق الكفار كغدر أو سرقة أو كذب في أفعال المنافقين أو الطعن في النسب، وهذه من خصال الكفر أو ما إلى ذلك، لا يجوز أن يسب الكفر. وحتى طريقة بعض الصحابة ليست هي الطريقة العلمية الراجحة، ولهذا لم يستعملها أبو بكر في حياته مرة واحدة، وهي قول نافق فلان أو دعني أضرب عنق هذا المنافق أو إنك منافق تجادل عن المنافقين. هذه وقعت لبعض الصحابة في حال معينة حمية لله ورسوله، ولكنها ليست من الطرق الراجحة في العلم، ولهذا ما استعملها الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا قبل كل شيء، قبل أبي بكر. لو كان هذا مما يسمى به لسمى به، كما قال لأبي ذر: لو كان الشخص يستحق بهذا أن يسمى كذلك لاستعمله الرسول في حق هؤلاء المخالفين أو الناقصين لبعض المعاني وبعض المسائل، كما قال لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. فلما لم يقل في مثل هذه المواقف: إنك منافق تجادل عن المنافقين. فمسألة الصحابة أنا أقول دائما يجب أن يقتدى بما هو من سننهم البينة، أما بعض الاجتهادات التي قد تكون مرجوحة ولا يقول قائل إن الرسول أقرها، لأن مسألة الحقيقة مسألة الإنكار للشيء، لا يلزم الناس تعودوا على أن الإنكار لا بد أن الرسول يصدع بصريح الكلام ويقول أخطأت وكذبت لا تقول هذا. لا، أحيانا من أحواله صلى الله عليه وسلم يعرف أنه لا يريد هذا المنهج أو لا يريد هذا التعبير من انصرافه عن تصديقه، هذا في العقل وفي موازين الأخلاق طرق حتى العرب الأوائل من طرق الترك للشيء أو لا يلزم إنكار الشيء عدم الرضا عن الشيء الانصراف عن تصديقه. يعني الرجل أو من قال في بعض المناسبات دعني أضرب عنق هذا المنافق وهو صحابي، أليس الرسول عليه الصلاة والسلام في غالب الأحوال ينصرف عن تصديق هذا الكلام؟ ما معنى ينصرف عن تصديقه؟ يعني لا يؤيد أن هذا الرجل إيش منافق، لكن لما قيل له دعني أضرب عنق هذا المنافق في قصة عبد الله بن أبي صدق الكلام ولم يصدق أنه منافق، صدقه ولكنه اعتذر. وهذا من حكمته عليه الصلاة والسلام، أنك تراه مثلا في قصة ابن أبي صدق أن الرجل منافق ولكنه اعتذر بقوله لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه. ولما قيلت هذه الكلمة لرجل من السابقين ومن أهل بدر وقال عمر رضي الله عنه دعني أضرب عنق هذا المنافق في قصة حاطب في الصحيح، قال إنه شهد بدرا، فهذا اعتذار عن تصديق الكلمة. وما يديك أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم وقد غفرت لكم. هذا الحديث منهم هو نفي لكلمة عمر وأن أهل بدر لا منافق فيهم. وأحيانا يقع منه صلى الله عليه وسلم أنه لا ينصرف إلى تصديقها ولا ينصرف إلى ردها وإنما يعرض عنها، يعني لا ينصرف إلى تصديقها بل يتركها كأنه لم يسمعها. فهذا أيضا إيش فيه جمع بين المصلحتين، فيه جمع بين مصلحة حمد هذا المتكلم لغضبه وحميته لله ورسوله حتى لا يقال إنه أسقط غضبه أو رد فضله وديانته وحميته وغيرته، وفيه ترك للكلمة من حيث هي كلمة، واضح؟ فإذا هذه الطريقة ليست طريقة يسلكها الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أبو بكر ولا عمر، حتى عمر قالها في مواضع فقط لم يقلها في كل موضع، وقالها رضي الله عنه في مواضع اجتهادا، بعضها كقوله عن عبد الله بن أبي وكقوله عن ذي الخويصر التميمي الذي قال إنك لم تعدل يا محمد كان في محلها. وأحيانا يجتهد عمر في مقام فيعذر له النبي صلى الله عليه وسلم من وجه ويبين له المراد من وجه آخر. وإنما فات عمر لأن عمر لا يعلم كل شيء، ولهذا لما قال له عليه الصلاة والسلام إن الله اطلع على أهل بدر هل كان عمر يعرف هذا؟ فيكون الموجب لقول عمر أن ثمة علما نبويا لم يصل إلى عمر أو لا يمكن أن يصل إلى عمر لأنه من الوحي. نعم.
وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية.
المرجئة والجهمية، المرجئة كما سبق أنهم نقصوا في هذا الباب وسموا أصحاب الكبائر بالمؤمنين، وهذا مما استقر عليه كلام المرجئة أنهم يرون أن أصحاب الكبائر يسمون المؤمنين بالإطلاق. والجهمية هم وجه من أوجه المرجئة ولكنهم غلاة منهم. نعم.
وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة وبين الخوارج.
أصحاب رسول الله أي في حق الصحابة وعدالتهم ودينتهم بين الرافضة وهم الذين سبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتولوا علي بن أبي طالب ومن معه من آل البيت، ولهم مذاهب شتى في هذا الباب. ولو أن المصنف قال الشيعة لكان أظهر من جهة السعة، فإن عامة طوائف الشيعة تقع في الصحابة وإن كانوا درجات في هذا الباب، والخوارج وهم من قابل الشيعة في هذا الباب حيث كفروا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وليس هناك مذهب متقابل على الإطلاق، يعني إذا قلنا في الصفات المشبهة والمعطلة لا يفهم أن ثمة مكفرا للصحابة وغاليا في الصحابة، إنما يوجد وجه من الغلو في قوم وتكفير كما عند الشيعة، فهم يغلون في علي ويسبون آخرين، والخوارج تكفر عليا وربما تحمد آخرين، وهلم جرى. نقف على هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ونستكمل إن شاء الله تفصيل الباب الأول بعد صلاة المغرب بإذن الله تعالى.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة. شارع المنصور بجوار مسجد ابن حسن، هاتف رقم 5434267.